بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء تحمل الأرض ومن لما بينهما من لما شاء ربي من شاء بعد والصلاة والسلام على المرسلين رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع بعض في دورة أبجديات دعوية على غرفة إحداء الدعوية بشبكة تبارك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، وإنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مسألة تاريخ دعوة الأنبياء أو دعوة الأنبياء أو دعوة الدعوة قبل الإسلام. الإسلام طبعا بمعناه الخاص كما بينا في اللقاء الماضي. فالإسلام بالمعنى العام هو ما أرسل به الأنبياء جميعا. قال ربي سبحانه وبحمده: إن الدين عند الله الإسلام. ثم الدين بمعنى الخاص هو ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم كرسالة خاتمة، شريعة الإسلام، ونسخت شريعة الإسلام جميع الشرائع السماوية السابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي محمد بيده. الحديث في صحيح مسلم عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن موسى حي بين أظهرنا ما وسعه إلا أن يتبعني. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الهدف الأساسي من أبجديات دعوية هي وضع الملامح العامة أو توضيح الملامح العامة أو بدائيات أو أبجديات الممارسات الدعوية، فضلا عن التأصيلات الدعوية الخاصة بعلم الدعوة إلى الله عز وجل. وإلا فالموضوع اللي احنا بنتطرق لها أو المفاهيم اللي احنا بنتكلم عنها في كتأصيل لقواعد وأصول علم الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج، يعني أفردت في مجلدات وتحتاج إلى أعداد لا حصر لها من التسجيلات أو من اللقاءات أو من الدورات اللي المفروض تقام في هذا العلم. وده صغر من الصغور كما بينا في أول لقاء، صغر يحتاج لمن يقف عليه تبسيط علم الدعوة وتوصيل علم الدعوة، لأن فعلا يعني فيما بصرني الله سبحانه وتعالى به أو فيما مكنني الله سبحانه وتعالى فيه أو فيما اللي ربنا سبحانه وتعالى فهمه لي أو وضحه لي في نقطة، إن مكتبة الدعوة مكتبة تأصيل علم الدعوة كعلم فقيرة إلى حد ما مقارنة بالعلوم الأخرى. يعني اللي عايز دورات في التفسير هيلاقي، اللي عايز دورات في أصول الفقه هيلاقي، اللي عايز دورات في الفقه هيلاقي، اللي عايز دورات في أي مجال أو في أي علم من علوم الشريعة هيلاقي، لكن اللي عايز دورات في علم الدعوة إلى الله عز وجل هيبقى الموضوع صعب شوية، هيبقى فيه نظرة مقارنة بباقي العلوم الشرعية كتقديم علمي أو كتقديم شرعي أو كتقديم إلقائي على هذه المواد أو على هذه النقطة. عشان كده محتاجين الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا إن هم يتفرغوا لهذا العلم على مستوى التحصيل فضلا على مستوى الإلقاء، إن تيسر لهم هذا الأمر وكان أو شرح الله سبحانه وتعالى صدورهم للتخصص في هذا العلم جزاهم الله سبحانه وتعالى خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى يخرج من بين أيدينا أو من بيننا من يتخصص في هذا العلم على مستوى التحصيل وعلى مستوى الإلقاء ما ولي ذلك القدر. هل أتكلم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أتمنى أو أرجو من الله عز وجل إحنا نعمل دورة كاملة أو عدة لقاءات في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. هو يتكلم باستفاضة أكثر، ولكن يعني هنتكلم في أبجديات عن الملامح العامة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. نبدأ إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الدعوة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون لبداية الدعوة الإسلامية بالمعنى الخاص من بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الوحي وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأقرب فالأقرب، وكان أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ومن الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن الرقيق زيد بن حارثة رضي الله عنه عن صحابة أجمعين. هنا في نقطة دائما وأبدا ما نكررها، سواء على مستوى الدورات الدعوية أو على مستوى اللقاءات أو على مستوى النقاشات الفردية، أن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص القرآن. قال ربي سبحانه وبحمده: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. إذن فلو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من آمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بأنه رسول من عند الله عز وجل، فما كانت دعوة الإسلام وحشاه صلى الله عليه وسلم. فأول من آمن هو النبي صلى الله عليه وسلم، آمن بهذه الرسالة، بهذا الدين، بهذا الوحي من قبل الله تبارك وتعالى. طبعا دور السيدة خديجة بنت خويلد، وأنا والله أشهد الله سبحانه وتعالى وأشهد الملائكة وأشهدكم أني أحب السيدة خديجة، وأتمنى أو أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون ممن يعني يرى أم المؤمنين خديجة في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته وكرمه وجوده علينا في الأول والآخر. امرأة عظيمة، ومهما تكلمنا عن السيدة خديجة لن نستطيع أن نوفيها حقها. فأنا أحب أمي أم المؤمنين خديجة، وطبعا أم المؤمنين عائشة، جميع أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. ثم تتابع الإسلام أو تتابع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبد الله وأبي عبيدة بن جراح والأرقم بن أبي الأرقم وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. طبعا بدأ المسلمين أو بدأ المسلمون يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في دور الأرقم بن أبي الأرقم، وكانت الوظيفة الأساسية في هذا اللقاء هو تلقي رسالات القرآن، تلقي مفاهيم القرآن، تلقي الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء على مستوى الوحي القرآني أو وحي النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عنه إن هو إلا وحي يوحى. طبعا بيأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم هدي الإسلام العظيم وفهم طبيعة هذا الدين وطبيعة هذه الرسالة وهذا الوحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم بالتربية الصالحة والتزكية الطاهرة لنفوسه. قال بعد طبعا 3 سنين من هذه الدعوة الفردية نزل قول الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بعد 3 سنين من التربية وتلقي لمعاني الوحي. وهنا في نقطة إن شاء الله هنجمع الملامح في الآخر، بس احنا ماشيين كده كل ما فيه فائدة تربوية أو في توضيح معنى إيماني أو معنى تربوي إن شاء الله بإذن الله نجتهد إن احنا نذكره. هنا في نقطة 3 سنين من هذه الدعوة تتلقي معاني الإيمان قبل أو مفاهيم الوحي بمعنى أدق قبل الصدع بالدعوة. وهنا لابد للداعية أو لابد للعامل لدين الله أو لابد للعبد السائر إلى الله عز وجل عموما لفترات من تلقي رسالات القرآن، من تلقي مفاهيم الوحي، من خبيئة الأعمال الصالحة، من الحال مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يكون له خبئ من عمل صالح فليفعل. طبعا ده يبقى أقوى وأقوى لتثبيت دعائم الإيمان في قلب العبد السائر إلى الله عز وجل، تعرض لمعاني الوحي ومفاهيم القرآن ومفاهيم السنة، فضلا عن المعايشة مع حياة الصحابة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة القرآن وقصة الأنبياء إلى آخره من مثل هذه الأمور حتى يبنى صرح الإيمان داخل قلب العبد السائر الله عز وجل. قال ربي سبحانه وبحمد فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس كل الناس فصعد على الصفة ونادى الناس لينذرهم ويبشرهم. جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه السورة وأنزل عشيرتك الأقربين ورحتك منهم المخلصين خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفة فهتف يا صباحا فقالوا ما من هذا الذي يهتف قالوا محمد فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي قالوا ما جرينا عليك كذبا قط قال إني نذير لكم بين هذا عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب وقد تب. طبعا نقلة في الدعوة نقلة في العلاقات الاجتماعية التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة جديدة من مراحل الدعوة ومراحل عرض مفاهيم الوحي على الناس بكل تدرج. وكان من الطوائف أو من الأشياء اللي كان بتذكر في هذا الأثر إن ماذا لو كان أبو لهب أسلم. يعني كان ما جاش في مخيلة أبو لهب إن هو ممكن لو كان أسلم كان خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم أو نزلت آية تبت يد أبي لهب وتب وقال خلاص أنا أسلمت. ولكن سبحان الله سبحان الله من خزي الله عز وجل لهذا الرجل أنه لم يسلم حتى مات على الكفر والعياذ بالله. وهنا بدأت مرحلة الجهر بالدعوة. طبعا قوبلت هذه المرحلة بالعداء الشديد وكانت أول صيحة عداء تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه هذه الدعوة من عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب بقوله تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا كما جاء معنا في الحديث السابق. ثم تتابع العذاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولولا أن الله عز وجل هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب ليدافع عنه صلى الله عليه وسلم ويحميه من قومه لأصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب عدد كثير من الصحابة سيدنا ياسر وسيدنا عمار وسيدة سمية وبلال وعمار بن فهيرة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. طبعا كلهم رضي الله عنهم صبروا أمام هذا أو أمام تلك الأشياء وأمام هذا التعذيب والتنكيل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من هذا في بعض الأحياء. ولما اشتد الأمر على المسلمين وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة وقال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يدع الله لكم فرجا مما أنتم فيه. حصل إرهاب أمني وإرهاب اقتصادي وحصار اجتماعي صح التعبير للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الثلة المؤمنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة يغيروا الأرض اللي هم فيها لما لقوه من تعذيب المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم من هذا التعذيب ومن هذا الحصار ومن هذا الإرهاب الأمني والاقتصادي والحصار الاجتماعي صح التعبير. طبعا استمرت هذه الشدة وهذه المرحلة حتى همت قريش وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فبلغ ذلك عمه أبا طالب فجمع بني هاشم وبني عبد المطلب وأدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في شعبهم ليحفظوه من القتل ده حتى أو الفترة اسمات بشعب أبي طالب. طبعا أخذوا يتناوبون على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا غضبت لهذا قريش كثيرا فاجتمع بعض زمعائها وائتمروا على أن يكتبوا كتابا على بني هاشم وعلى بني عبد المطلب يجمعون فيه على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب مقاطعة اجتماعية واقتصادية حتى يخضعوا ويسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ألقوا هذه الصحيفة في جوف الكعبة، فانحاز بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي طالب، ودخلوا معه الشعب وأقاموا فيه سنتين لثلاث سنوات، حتى أصابهم الجهد الشديد في هذه الفترة، ويسر الله سبحانه وتعالى بعض الرجال للسعي في نقض هذه الصحيفة، وحلت أو وحل هذه الشدة التي مر بها المسلمون في ذلك الوقت، واشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما مات أبو طالب، وتبعته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بعد أيام، وسمي هذا العام بعام الحزن. صحبة قوية على النبي صلى الله عليه وسلم، مرحلة جديدة بيمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هتبقى لوحدك، يعني لعلها من تربية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الواحد بيمر بحاجات وابتلاءات مفادها اللي هي بتساوي لا تعلق قلبك إلا بالله، لا تعلق قلبك بأحد، هي فكرة اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. نقطة خطيرة جدا في ممارسة العمل الدعوي، فضلا على بناء العبد السير إلى الله عز وجل بناء إيماني متكامل، حتى يكون الله سبحانه وتعالى هو أحب إليه مما في الأرض جميعا. أنا ما ربنا بس، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحميني اللي هينصرني، فهو نعم المولى ونعم النصير. تربية، مرحلة جديدة من مراحل التربية الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يطلب منهم النصرة من ثقيف، طبعا فردوه شر رد وحرضوا عليه وآذوه، فرجع إلى مكة مستضعف، وبقى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على هذه الحال وعلى هذه الشدة 13 سنة 13 عاما، حتى أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالهجرة إلى المدينة وهيئ لهم فيها الأسباب، وتمت الهجرة بفضل الله تبارك وتعالى، وبدأت في المدينة المنورة مرحلة جديدة من مراحل الدعوة، وكانت هناك أو وفي هذه المرحلة استطاع المسلمون أن يقوي شوكتهم بمن دخل في الإسلام جديدا وبمن نصرهم في المدينة المنورة، وهنا أقيمت الدولة الإسلامية، وأذن الله سبحانه وتعالى فيها وفي هذه المرحلة وفي هذه الفترة بقتال الأعداء، بعد أن كان الله سبحانه وتعالى يأمرهم في مكة بكف أيديهم وبالصبر وبالمصابرة. وكان أول إعلان رسمي لشعائر العبادة في المدينة بناء مسجد قباء والصلاة فيه، ثم بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بناء مسجد قباء ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كان بدأت الخطوات العملية لإقامة أول دولة إسلامية على وجه الأرض. وكان أساس هذه الدولة أساس أو أسس ثابتة متينة من الأخوة الإسلامية، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكان في نظام واضح ودستور بين وهو القرآن والسنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم التنفيذي أو التطبيقي في هذه الأرض الطيبة المدينة المنورة. كتب النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة تاريخية وضحت العلاقة بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار من جهة، وبين المسلمين وزرهم في مجتمع المدينة من جهة أخرى، كان أكثرها طبعا من اليهود. فاكتملت للمسلمين في هذا الوقت أو في هذا أو في هذه المدينة أو في هذا المكان الأركان الأساسية للدولة، وبدأ العمل بعد ذلك على حد المحاول، منها رقم واحد نشر الدعوة بين الناس وتعليم المسلمين أمور دينهم والعمل على تربيتهم وتزكيتهم على هدي الإسلام. كان في هذه الفترة وهذه المرحلة مواجهة الأعداء وإعلان الحرب على المشركين والكافرين المحاربين والعمل على التخلص منهم. ثلاثة طبعا تطبيق الأحكام الشرعية على جميع المستويات الفردية والجماعية، فضلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رقم أربعة التخطيط لتوسيع رقعة الدولة الإسلامية ونشر رسالة الإسلام عن طريق إرسال الرسل والبعثات واستقبال الوفود ومكاتبة الزعماء والحكام وتجهيز الجيوش. طبعا كتب السيرة ملئت والسنة بتفصيلات هذه الأعمال، وتحدثت كثيرا عن أعمال التبليغ ونشر الدعوة والاهتمام بالعلم والتعليم، كما عرضت أيضا هذه الكتب وهذه المراجع على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسرائه الكثيرة التي وصل عددها إلى 27 غزوة و38 سرية وبعث، فضلا عن تحدث القرآن والآيات وبيان أسباب النزول وتقرير الأحكام الشرعية وتتبعها، سواء كان في جانب العقيدة أو جانب العبادة أو المعاملة أو الحدود أو الجهاد أو حتى في جانب الأخلاق والسلوك. حتى قال ربي سبحانه وبحمده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا عرضت كتب السيرة والأبحاث الخاصة بعلم الدعوة كتب النبي صلى الله عليه وسلم ورسائله التي بلغت أكثر من 50 كتاب، حتى أفرد بعضهم في كتب خاصة، كما ذكرت رسل وصول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق دعاء معممين وعاملين في الصدقات، وذكرت الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى زاد عددها على 15 وفدة، وسميت سنة 9 من الهجرة، سنة 9 هجرية، بسنة الوفود لكثرة ما وفد فيها من وفود على النبي صلى الله عليه وسلم من معرفة الإسلام والتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، كما جاء وكما نعلم جميعا الحديث، كل ما كان يأتي أحد يريد أن يتعلم الدين كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب ويقول: دونكم أخاكم فعلموه. وهكذا تتابعت الأحداث الدعوية المختلفة. موكب الدعوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر ولحق بالرفيق الأعلى بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وهنا محتاجين نقف على الملامح العامة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هنقسمها لملامح عامة في العهد المكي والملامح العامة في العهد المدني أو في الفترة المدنية. الملامح أو من الملامح العامة في العهد المكي سريعا: رقم واحد، الاهتمام بتبليغ الدعوة ونشرها سرا وجهرا، وبدء أو التدرج في الدعوة مع المدعوين، فالأقرب فكان البدء بالأقرب في الأقرب، إنقاذ للناس من الضلال إلى الهدى وإخراجهم من الظلمات إلى النور. اثنين من الملامح العامة في العهد المكي كان الاهتمام بتربية من استجاب للدعوة، بل العمل على تزكيتهم وتربيتهم على هدي الإسلام لبناء قاعدة إسلامية صلبة للدولة المسلمة فيما بعد، وده كان عن طريق أربع حاجات: حياة إيمانية وحياة عملية وحياة اجتماعية. رقم واحد زي تعليمهم دينهم، تعليم الدين وتطبيق الإسلام في الحياة في حياتهم الواقعية، وتعميق معاني الأخوة فيما بينهم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فأصبح عندنا ثلاث معالم بأربع تطبيقات، ثلاث معالم: حياة إيمانية، حياة عملية، حياة اجتماعية، من خلال تعليم الدين وتطبيق الدين في الحياة أو في واقع الحياة، وتعميق معاني الأخوة فيما بين المسلمين والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. من الملامح العامة أيضا في العهد المكي الحرص على عدم المواجهة. قال ربي سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. وده طبعا بالرغم من أذى المشركين واستفزازاتهم المتكررة للمؤمنين، لكن كان في موازنة بين الإمكانيات والواجبات، وترك المواجهة بالقوة إلى مرحلة مناسبة أخرى يستطيع المسلمون أن هم يواجهوا المشركين ويواجهوا أعداء الله تبارك وتعالى. بل وصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة وصف بعض أصحابه بالاستعجال في هذه الأمور، في أمور المواجهة، عندما شكوا ما يلاقونه من المشركين وطلبوا أن يدعو الله عز وجل، أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الله بالتفريج لما هم فيه. ففي الحديث كما جاء عن أبي عبد الله الخباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة في بردة له، بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفي ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتيمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ليه؟ لمسألة التدرج في الأحكام الشرعية، وأن أنت هنا مطالب بإقامة العبودية وإقامة الأمور التي أمر الله عز وجل بها. ثم من هذه الملامح أيضا في العهد المكي الحركة بالدعوة وعدم الجمود بها في مكان نشأتها، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم تحرك نحو الطائف ثم هاجر إلى المدينة بعد ذلك عندما استعصت عليه مكة في ذلك الوقت. عشان كده ما تقفش في مكانك، الدعوة مش على مكان محدد، دعوة الإسلام دعوة عالمية، وما تقولش أنا مستني الناس تجيلي، لا، أنت اسعى في الممارسات الدعوية، اسعى في إقامة الأعمال الدعوية والثغور الدعوية المتعددة. خلاص حصل عدم توفيق في هذا المكان، اسعى أن أنت تروح مكان تاني وبذل وضحي حتى تصل بهذه الدعوة إلى أكثر من مكان، وهكذا تحرك بالدعوة، كما يقولون الحركة بركة، كلما تحركت بهذه الدعوة ولهذه الدعوة وجدت البركة، سواء بركة في الوقت، سواء بركة في حياتك، سواء بركة في أهل بيتك، سواء بركة في الدعوة نفسها، وأن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك القلوب ويفتح بك القلوب وترى ذلك أمام عينك بإذن الله عز وجل. أيضا من ملامح الدعوة في العهد المكي مسألة استمرار العمل والتخطيط لمستقبل الدعوة، دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل إلى المدينة المنورة وأخذ البيعة من أهل العقبة وأمر بالهجرة وخطط لها ثم نفذ ذلك تنفيذا دقيقا، طبعا وده بعد الأخذ بالأسباب والموازنة بين الأخذ بها وبين التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه. نقطة مهمة في مسألة التخطيط للدعوة، هل احنا فعلا بنخطط للأعمال الدعوية اللي احنا بنقوم بها، ولا هي ماشية كده وخلاص؟ محتاجين ان احنا نقف حول هذا الامر في مسألة استمرار الاعمال الدعوية فضلا عن التخطيط لهذه الاعمال الدعوية اللي احنا واقفين عليها. مش هنكبر الموضوع ونقول لا انتوا محتاجين تخططوا للعمل الدعوي، ولكن على الاقل خالص خطط للاعمال اللي انت بتقوم بها، ما تخليش كل حاجة تيجي كده عشوائية، لا، خلي فيه خطة، الخطة دي لها اهداف، لها زي بيقولوا كده الإدارة بالأهداف والإدارة بالنتائج، أنت محتاج توصف أو تعرف هذه الأهداف، تحط أهدافك بناء على الأولويات الدعوية اللي أنت عايز توصل لها، فضلا أن أنت تقيس هذه الأهداف إيه اللي تحقق منها وإيه اللي متحققش منها، وكل ده في إطار التوكل على الله عز وجل، لأن في الآخر دي أسباب، والله سبحانه وتعالى هو رب الأسباب، فلا يعني لا تتعلق بهذه الأسباب ولكن تعلق برب الأسباب سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك طبعا من الملامح في هذا العهد، العهد المكي، ثم بعد ذلك يأتي الملامح العامة أو تأتي الملامح العامة في العهد المدني. منها برضو رقم واحد الاهتمام بمتابعة عملية التبليغ للدعوة والتربية والتزكية للمستجيبين لها، سواء المسلمين الجدد في المدينة أو في الوفود اللي من خارج المدينة، وده كان عن طريق تلاوة آيات القرآن على الناس وتزكيتهم طبعا وتعليمهم القرآن والسنة، والاهتمام ببناء المساجد، بناء المسجد وإعمار المسجد وعند الإخوة كما ذكرنا بين المهاجرين والأنصار وتوثيق الصلات وتوضيحها للعلاقات بين المسلمين وبين المسلمين وغير المسلمين وإقامة شعيرة أو عقيدة الولاء والبراء في الدولة الإسلامية الجديدة. رقم 2 من الملامح العامة في العهد المدني الحرص على إقامة الدولة المسلمة بعد اكتمال أركانها الثلاثة اللي هي القاعدة الصلبة من المؤمنين، 2 الأرض الملائمة لإقامة الدولة المسلمة، رقم 3 النظام الواضح القائم على الكتاب والسنة ورباط الإخوة ورباط الولاء والبراء، لأن الثلاث أمور دي من أكبر دعائم الدعوة فضلا عن أهم دعائم قيام الدولة المسلمة. قال ربي سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيضا من الملامح العامة للدعوة في العهد المدني الاهتمام بتطبيق الأحكام الشرعية على جميع المستويات سواء الفردية أو الجماعية، من إقامة الشعائر الإسلامية فضلا عن تنفيذ الحدود فضلا عن الفصل ما بين الخصومات وإقامة حكم الله تبارك وتعالى في الأرض من جهة، وتقديم للنموذج الإسلامي الكامل الصالح لكل زمان ومكان من جهة أخرى. من الملامح العامة في العهد المدني مهادنة الأعداء المهادنين والمجاورين ومعيشتهم في ضوء نظام واضح يضبط العلاقات قائم على نظام الولاء والبراء للإسلام والمسلمين أو ولاء وبراء لله ولرسوله ولعامة المسلمين. طبعا هذا الأمر بيعكس الصورة الصحيحة لفهم طبيعة هذا الدين وأدعم استقرار الدولة المسلمة في نشأتها الأولى. رقم 5 من الملامح العامة في العهد المدني أيضا مجابهة الأعداء المحاربين وإرهاب المتربصين في الداخل والخارج عن طريق السرايا والغزوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم والإعداد المتواصل لذلك. قال ربي سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربات الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. رقم 6 من ملامح الدعوة في العهد المدني تحقيق عالمية الدعوة الإسلامية عن طريق الانطلاق بها في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من صعيد، سواء بقى كتابة الرسائل للملوك سواء إرسال الرسل سواء بعث البعوث سواء استقبال الوفود وما إلى ذلك من أمور تحقق عالمية الإسلام وانتشار الإسلام في واقع الدول وواقع القارات المختلفة إلى غير ذلك من ملامح كثيرة يمكن أن يقف عليها الباحث في علم الدعوة إلى الله عز وجل في سيرة الدعوة في العهد المدني. طبعا من الكتب والمراجع اللي كتبت هذا باستفاضة كتاب المجتمع المدني في عهد النبوة للأستاذ أكرم ضياء العمري، كتاب المجتمع المدني في عهد النبوة للأستاذ أكرم ضياء العمري. دي كان سريعا ملامح عامة العهد المدني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والملامح العامة للعهد المكي في بدايات الدعوة الإسلامية. احنا ليه يا جماعة بنقول الكلام ده؟ والكلام ده زي ما ذكرناه بنقوله بشكل عام في أمجاديات دعوية عشان نكون على بصيرة من الملامح من هذه الملامح العامة في إقامة الدعوة والصبر على الدعوة والبذل والتضحية من أجل إقامة هذه الدعوة فضلا عن مراحل الدعوة المختلفة، فضلا عن السمات العامة التي نستطيع أن احنا نأخذ منها استنباطات لأحكام حركية أو لأمور واقعية بنمارسها في العمل الدعوي اللي احنا بنقوم به في واقع الحياة الملامس لنا أو المعاصر لنا. دي نقطة. النقطة الثانية ليه بنتكلم عن الملامح العامة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان نكون امتداد لهذه الدعوة، امتداد لهذه الدعوة النبوية، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا نحن نكون كما ذكرنا على بصيرة من هذه الملامح في التطبيق الواقعي لمفاهيم وقواعد وأصول علم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. طبعا سواء ملامح الدعوة المدنية أو ملامح الدعوة المكية فضلا عن الهجرة فضلا عن الغزوات فضلا عن الأمور الأخرى التي تختص بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقيها موجودة باستفاضات كثيرة في كتب السير، منها مثلا كتاب السيرة النبوية للصلابي، كتاب السيرة النبوية للصلابي، وكما ذكرنا قبل ذلك في مسألة مصادر علم الدعوة نحن محتاجين نسمع عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وده هيخلينا في جزء تاني في مسألة الارتباط بالسيرة النبوية زي ما ذكرنا الدكتور راغب السرجاني وزي ما ذكرنا الشيخ حازم صلاح إسماعيل فك الله أسره. وأيضا من الكتب اللي اهتمت بملامح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دكتور أحمد عيساوي في دراساته وأبحاث في تاريخ الدعوة والدعاء كتب فصل كامل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو ملامح أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة سواء على المستوى المكي أو المستوى المدني. أيضا في مرجع قوي للدكتور محمد أمحزون اسمه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وذاكر فيها أيضا ملامح دعوة النبي في العهد المكي وسمتها، وملامح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني وسمتها، وما يمكن نحن نستفيد منه على واقع الحياة، وغيرها طبعا من الأبحاث والدراسات ورسائل الماجستير والدكتوراه اللي متخصصة في هذا الأمر، ولكن ليس هذا موضوعه الآن. طيب احنا النهاردة ان شاء الله انتهينا من الجزء الخاص بملامح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هل في أسئلة خاصة بما سبق من مفاهيم أو مصطلحات أو ما سبق من ملامح دعوة الأنبياء أو حتى النهاردة من ملامح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو أي أمر خاص بالدعوة إلى الله؟ طيب في أسئلة إن شاء الله خاصة ب... طيب تمام جزاكم الله خيرا، إن شاء الله نكمل في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، نقدر الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء والبقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.